أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 800: لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسان ونحوه. هذه المسألة من فروع الشرط الأول، وهو عدم الحيلولة. حيث ذكرنا أن الحائل يقدح في انعقاد الجماعة. وهنا يأتي سؤال: هل الحائل مطلقا يقدح من انعقاد الجماعة، أم أن القادح هو خصوص الحائل المستقر كالجدار ونحوه؟ وأما إذا لم يكن مستقرا كما لو مر إنسان وصار حائلا حال مروره بين الإمام والمأموم، أو بين المأموم والمأموم الآخر الذي يشكل واسطة في الاتصال، فهل مثل ذلك يمنع من انعقاد الجماعة أو لا يمنع؟ الفقهاء ذكروا أن الحائل غير المستقر لا يمنع من انعقاد الجماعة، باعتبار أن الذي ورد في الروايات هو عنوان الساتر والسترة، وعطف عليه الجدار كمثال له، وهذا منصرف بمقتضى الفهم العرفي عن الستار غير الثابت أو الحائل غير الثابت. الذي يفهم منه هو أن يكون الستار ثابتا مستقرا، أما إذا لم يكن مستقرا كمرور إنسان أو حيوان ونحو ذلك، فهذا منصرف عنه الدليل، والدليل غير ظاهر في مثل هذه السترة. نعم، إذا فرض أن المارة قد اتصلت، فاتصالهم ذلك لا يبعد أنه يصدق عليه عنوان الساتر، وإن تجدد الساتر. بالتالي كل واحد يمر هو غير الآخر، كل واحد هو يشكل حائلا غير مستقر في نفسه، ولكن حيث أن الثاني متصل به والثالث متصل، فالمجموع يشكل حائلا مستقرا، وإن كان الساتر هو متجدد في الواقع ولم يبقى واقف هذا الشخص، وإنما مر وحال مروره شكل ساترا ثم تجدد الساتر الثاني عندما وقف الشخص الثاني وهكذا، ولكن بالتالي مجموعهم يصدق عليه عنوان الساتر وإن تجدد الساتر، وبالتالي إذا اتصلت المارة فذلك يشكل ساترا مستقرا وحائلا مستقرا، فيمنع من انعقاد الجماعة. قال: لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسان ونحوه. نعم، إذا اتصلت المارة بطلت الجماعة. مسألة 801: هذه أيضا من فروع الشرط الأول. تقدم أنه لا فرق في الحائل المانع عن انعقاد الجماعة بين ما يمنع عن المشاهدة، قلنا مثل الجدار وغيره كالزجاج فإنه لا يمنع من المشاهدة، فلا فرق في الحائل كما ذكرنا في مسألة 795، حيث قلنا أن مقتضى إطلاق الدليل الذي ورد فيه عنوان الستر هو عدم الفرق بين الساتر الذي لا يمنع من المشاهدة وبين الذي يمنع، كلاهما يصدق عليه عنوان الساتر، خلافا للسيد الخوئي حيث فصل بين الساتر الذي يمنع عن المشاهدة فاعتبره قادحا في انعقاد الجماعة، وبين الذي لا يمنع كالزجاج أو الجدار المثقب ونحو ذلك، فلم يعتبر هذا مانعا من انعقاد الجماعة. سماحة السيد يتمسك لعله بإطلاق كلمة الستر، وهي كما تصدق على الجدار الذي يمنع من الرؤية ونحوه، تصدق على الزجاج أيضا، فإنه مانع بالتالي من الاتصال. وأما عنوان الرؤية وعدمه فهذا غير مأخوذ في مفهوم الستر. وهاي المسألة تقدمت في يعني نصها أو ما يقارب منها، مضمونها تقدم مسألة 795، فهذا التكرار لا داعي إليه، لا حاجة إلى إعادتها في هذا المكان. قال: تقدم أنه لا فرق في الحائل المانع عن انعقاد الجماعة بين ما يمنع عن المشاهدة وغيره، فلا تنعقد الجماعة وإن كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا، أو حال القيام لثقب في أعلاه، أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله. كل ذلك قلنا لصدق عنوان السترة والجدار الوارد في النص، وهذا خلافا للسيد الخوي. مسألة يعني ماكو مطلب جديد بهاي المسألة، هاي تقدمة، هي نص مسألة ومضمون مسألة 795. مسألة 802: إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل وكان جاهلا به لعمى أو نحوه ظلمة مثلا، وعندما التحق في الجماعة كان الحائل موجود من البداية، قبل الالتحاق وحين الالتحاق الحائل موجود، أكو جدار أكو ستر موجود، لكن هو نفترض أعمى مثلا أو كان يوجد ظلام فلا يعلم بوجود الساتر، ولكن الساتر موجود بالفعل، فهنا هل تنعقد الجماعة لكونه غافلا عن الحائل والساتر أو لا تنعقد؟ هذا الجواب عنه يتوقف على معرفة أن الحيلولة أو عدم الحيلولة هل هي من الشرائط الواقعية أم أنها من الشرائط العلمية. إذا قلنا هي من الشرائط العلمية فالذي لا يعلم لا تكون شرطا في حقه، وبالتالي تنعقد جماعته، كما هو الحال في النجاسة فإنها شرط علمي، فمن يعلم بوجود النجاسة على بدنه أو ثوبه فتبطل صلاته، أما الذي لا يعلم فصلاته صحيحة. فإذا التفت بعد الصلاة إلى وجود نجاسة على ثيابه أو بدنه ولو كانت من البداية موجودة فيحكم بصحة صلاته، لأن النجاسة والطهارة هي من الشرائط العلمية أو الذكرية، هي شرط عند بحق العالم وليست شرطا بحق الجاهل. وأما إذا افترضنا أن عدم الحيلولة هو من الشرائط الواقعية من قبيل شرطية الوضوء في الصلاة، فإن الصلاة لا تصح من غير وضوء من غير طهارة حتى لو كان غافلا أو جاهلا، هي شرط واقعي. ومعنى الشرط الواقعي كما تقدم بيانا مفصلا هو شرط في حق الجميع، في حق العالم والجاهل والناس والغافل، وبالتالي إذا لم يتحقق فالمشروط باطل وعدم لم يتحقق. فمن كان وضوءه باطلا أو لم يتوضأ فصلاته باطلة جزما، سواء كان عالما عامدا أو جاهلا أو غافلا أو ناسيا، قاصرا مقصرا، شرط واقعي ينتفي المشروط عند عدمه. طيب، هنا عدم الحيلولة هو من الشرائط الواقعية، وبالتالي متى ما حصل هو يوجب بطلان الجماعة حتى وإن كان المصلي لا يعلم، حتى وإن كان جاهلا. فهذا الشخص عندما التحق بالجماعة كان الحائل موجود، فهو وإن كان جاهلا لكن حيث أن هذا من الشرائط الواقعية فهو يوجب بطلان الجماعة حتى مع الجهل، هذا مقتضى كونه من الشرائط الواقعية مثل شرطية الطهارة. فالجماعة تبطل سواء كان غافلا أم كان جاهلا أو ناسيا أم كان عالما، في جميع الأحوال تبطل الصلاة. قال: إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل وكان جاهلا به لعمى أو نحوه كالظلمة مثلا أو الغفلة، غافل ما ملتفت إلى أنه يوجد حائل، لم تصح الجماعة. فإن التفت، طيب الآن جماعة بطلت الصلاة، ما هو حكمها؟ هذا عندما التحق كان أكو حائل ومن البداية لم تنعقد الجماعة، مو أنها انعقدت ثم عندما علم والتفت هنا بطلت الجماعة، لا، من البداية لم تنعقد. مثل الذي يصلي من غير طهارة، أصلا صلاة ماكو، ماكو صلاة، هنا لا يوجد جماعة، طيب صلاة ما هو حكمها؟ هذا بالتالي هو كان يتصور أنه التحق بالجماعة فراح يرتب آثار الجماعة، طيب صلاته ما هو حكمها؟ نقول: صلاته إن كان بعد التفاته قد أتى بما يوجب بطلان، قبل الالتفات قد أتى بما يوجب بطلان صلاة المنفرد حتى في حال العذر والسهو، كما إذا زاد في صلاته ركوعا أو زاد سجدتين للمتابعة مثلا، كان الصبر هو في الجماعة وتابع الإمام، فحينئذ تبطل صلاته، لأن صلاة المنفرد تبطل بزيادة الركن حتى في حال السهو والعذر. وأما إذا كانت الزيادة، وأما إذا أتى بما لا يوجب الإخلال إلا في حال العمد، لا يوجب بطلان صلاة المنفرد إلا في حال العمد كترك القراءة، فإن صلاة المنفرد لا تبطل بترك القراءة سهوا، وإنما تبطل بتركها عمدا أو بترك سجدة أو بزيادة سجدة لأجل المتابعة، فهذا لا تبطل صلاته. فإذا أتى بما يوجب الإخلال بصلاة المنفرد مطلقا حتى في حال السهو فتبطل صلاته، وأما إذا أتى بما يوجب الإخلال بصلاة المنفرد في حال العمد فقط دون السهو فلا تبطل صلاته بمقتضى حديث لا تعاد، فإنه قد ترك القراءة عن عذر، وحديث لا تعاد يصحح هذه الصلاة، فإن القراءة ليست من الخمسة التي تعاد الصلاة لأجلها، بخلاف ما إذا زاد في صلاته ركوعا أو سجدتين فإنه بمقتضى حديث لا تعاد يعيد الصلاة، لأن الركوع والسجود هو من الخمسة التي تعاد لأجلها الصلاة. قال: فإن التفت قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد مطلقا، هاي شنو مطلقا؟ هو يفسرها ولو كان لعذر، عن سواء أتى به عن عمد أو عن عذر، هذا مطلقا يوجب بطلان صلاة المنفرد، قلنا مثل زيادة ركوع أو زيادة سجدتين، ولو كان لعذر من سهو أو نحوه أتم منفردا وصحت صلاته.
سجدة واحدة
بلي؟
ركوع سجدة واحدة لو سجدتين.
فإن التفت قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد مطلقا ولو كان لعذرين من سهو أتم منفردا وصح الصلاة، ولا يضر الإخلال قبل الإتيان بما يغتفر الإخلال فيها عن عذر كترك القراءة. بني، فإن التفت قبل الإتيان بما ينافي، قبل الإتيان هذا ما جايب الركوع، ما جايب سجدتين، فهنا يمضي في صلاة. أما إذا كان التفت بعد أن أتى بما ينافي صلاة المنفرد مطلقا، يعني أتى بركوع أو أتى بسجدتين، فهنا تبطل صلاته. قال: فإن التفت قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد مطلقا ولو كان لعذر من سهو أو نحوه، شنو اللي ينافي صلاة المنفرد مطلقا؟ الركوع والسجدتين، لأن إذا جابهن يبطلن الصلاة، صلاة المنفرد حتى لو أتى بهما سهوا، هو افترض أنه لم يأتي بهما بعده، لم يأتي بهما، فقال هنا صلاة صحيحة أتم منفردا وصح صلاته. طيب إذا أتى بما يوجب بطلان صلاة المنفرد عمدا دون السهو كترك القراءة، يقول هنا أيضا يمضي في صلاته ولا شيء عليه. قال: ولا يضره الإخلال قبل الالتفات بما يغتفر الإخلال فيها عن عذر كترك القراءة. فإذا مرة هو لم يأتي بشيء يوجب الخلل في الصلاة، يعني ما ترك لا قراءة ولا زاد ركوع ولا زاد سجدتين، هذا الصلاة صحيحة. مرة لا يأتي بما يوجب بطلان صلاة المنفرد عن عمد فقط دون السهو كترك القراءة، هنا أيضا يمضي في صلاة. ثالثة يأتي بما يوجب بطلان صلاة المنفرد مطلقا كزيادة ركوع أو سجدتين، هنا تبطل صلاته. بعد حديث لا تعاد لا يشمله، بل حديث لا تعاد يقول الصلاة تبطل لأن الركوع والسجود من الخمسة التي إذا حصل فيها إخلال يوجب بطلان الصلاة. كل هذه الشقوق هي بمقتضى حديث لا تعاد، عدم البطلان والبطلان كله بمقتضى حديث لا تعاد. ما دام لم يأتي بشيء يوجب الإخلال فهذا واضح، بعد يمضي في صلاته. إذا ترك القراءة هم يشمل حديث لا تعاد لأن القراءة ليست من الخمسة. إذا زاد ركوعا أو سجدتين فأيضا حديث لا تعاد يشمله ويدل على البطلان حينئذ مو على عدم البطلان، يقول له تعاد الصلاة لأن هذه من الخمسة التي تعاد لأجلها الصلاة. طيب إذا زاد سجدة واحدة في ركوعه للمتابعة في صلاته للمتابعة، قل سجدة واحدة بمقتضى حديث لا تعاد لا تبطل الصلاة لأن السجدة الواحدة ليست من الأركان مثل ترك القراءة، فالحديث يصحح هذه الصلاة. مسألة 803، الساتر الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه، إذا كان الساتر رقيقا مثل بعض الأقمشة اللي تكون رقيقة بحيث الذي يقف خلفها يرى شبحه، يعني يرى شنو أبعاده، ترى هسه تقاسيم وجهه كذا، هذا معنى الشبح، تفاصيل يعني الشكل بتفاصيله لا يرى لكنه شكله يرى، هذا معنى الشبح، يعني أبعاد بدنه هي ترى، أشبه بالظل، شبح أشبه بالظل. فمثل هذا الساتر الذي لا يمنع من رؤية شبح الشخص الواقف خلفه، هذا هل يعد حائلا يوجب بطلان الجماعة أو لا يعد حائلا؟ بل قالوا نعم هذا يعد حائلا، فإنه يصدق عليه عنوان الساتر، ومجرد رؤية الشبح من ورائه هذا لا يمنع من صدق عنوان الساتر عليه، فتشمله الروايات الدالة على أن الساتر هو يقدح في انعقاد الجماعة. قال الساتر الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز الاقتداء معه. مسألة 804، لو تجدد البعد في الأثناء، هذه المسألة أسا كل المسائل اللي تقدمت هذه مرتبطة بالشرط الأول الحيلولة، هذه المسألة مرتبطة بالشرط الثالث اللي هو عدم البعد. طيب لو تجدد البعد في الأثناء بطلت الجماعة وصار منفردا، قلنا أن هذه الشرائط أو الموانع هي شرائط وموانع في الابتداء وفي الاستمرار كما تقدم في مسألة 797، يعني كما أن عدم البعد هو شرط في انعقاد الجماعة من البداية ابتداء هو شرط استمرارا، فمتى ما تجدد البعد المانع أوجب بطلان الجماعة كما هو واضح، وهذا هم اتضح من مسألة 799، هناك عندما قلنا هذه المسألة في المحاضرة السابقة تعرض بها سماحة السيد إلى بيان قضيتين جهتين، الجهة الأولى أنه إذا حصل انفراد لشخص في الجماعة هذا الشخص هو نقطة الاتصال بين الإمام وبين المأمومين، فهذا من جهة راح يشكل حائل، من جهة راح يوجب البعد، فاتضح هناك أن البعد المتجدد في أثناء الصلاة هو يمنع من انعقاد الجماعة، يقدح في الجماعة. لكن هنا يريد أن يسلط الأضواء سماحة السيد بشكل واضح، وإلا ماكو مطلب جديد. هذا تقدم عندما بينا أن هذه الشرائط شرائط في الابتدائي والاستمرار في مسألة 797. في مسألة 799 هم اتضح هذا الذي يذكره الآن. قال: لو تجدد البعد في الأثناء بطلت الجماعة وصار منفردا. قلنا لإطلاق دليل المانعية فإنه مطلق، الذي دل على أن البعد بمقدار ما لا يتخطى هذا مانع من انعقاد الجماعة، هذا مطلق ويدل على أنه مانع في الابتداء وفي الاستمرار، حيث لم يقيد المانعية بما إذا كان البعد من البداية موجود، بل هو مطلق. قال: متى ما كان هنالك ما لا يتخطى، اللي هو قلنا أزيد من متر تقريبا، فعند ذلك يمنع من العقادي الجماعة. زين. وأيضا ينبغي الالتفات إلى أن هذا الشرط وهو عدم البعد بما لا يتخطى هو من الشرائط الواقعية أيضا وليس من الشرائط العلمية. يعني حتى لو المكلف التفت بعد ذلك إلى وجوده، ما كان يعلم بوجوده، ثم التفت إلى أن ذلك البعد المانع متحقق، فهذا يوجب بطلان الجماعة. أما الصلاة فهي منوطة بما إذا أتى بما يوجب الإخلال بصلاة المنفرد مطلقا فتبطل، أما إذا كان قد أتى بما يوجب الإخلال بصلاة المنفرد في حال العمد فقط كترك القراءة، فحينئذ لا تبطل صلاته بمقتضى حديث لا تعاد، فإن ترك القراءة وليس من الخمسة التي تعاد لأجلها الصلاة. وبعبارة ثانية، متى ما حصل البعد ولو في الأثناء، حتى وإن كان غافلا أو كان موجود من البداية وهو غافل، متى ما التفت فحينئذ هذا يكشف عن أن صلاته جماعته باطلة من البداية، باطلة لم تنعق لأنه شرط واقعي. وأما صلاته فإذا زاد فيها ركوعا أو سجدتين فتبطل، وأما إذا كان الإخلال هو من قبيل ترك القراءة أو زيادة سجدة واحدة فلا تبطل. قال: لو تجدد البعد في الأثناء بطلت الجماعة وصار منفردا، فإذا لم يلتفت إلى ذلك وبقي على نية الاقتداء، فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع أو سجدتين مما تضر زيادته مطلقا ولو لعذر على ما مار، أعاد صلاته. أن هو نفس حديث لا تعاد، يقول تعاد الصلاة لأجل هذه من الخمسة التي تعاد لأجلها الصلاة، ركوع والسجود. وإن لم يأتي بذلك ما زاد لا ركوع ولا سجدتين، فمرة ما عنده خلل ومرة عنده خلل كترك القراءة، وعادة يترك القراءة لأن يفترض نفسه أنه هو مؤتم وأن الإمام يتحمل عنه القراءة، فحينئذ لا تبطل صلاته. وهكذا إذا زاد سجدة واحدة لأجل المتابعة فأيضا لا تبطل صلاته، لأن حديث لا تعاد يصحح هذه الصلاة. قال: وإن لم يأتي بذلك صح صلاته، وإن أخل بما يغتفر الإخلال به عن عذر كترك القراءة كما تقدم في مسألة 802. مسألة 805 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.